الوجه الثاني يبدأ حالا. ابن البيطار عالم النبات، مدينة على البحر. قبل 700 عام كانت مدينة ملقة مدينة عربية جميلة تقع على الشاطئ الجنوبي الشرقي بالأندلس إسبانيا الآن. كانت مدينة عامرة بالبساتين، يمر بها النهر، تضج في النهار بأصوات الحرفيين الذين يصنعون الصابون ويستخلصون زيت الزيتون، وبأصوات البحارة في مينائها الذي تفد إليه السفن وتذهب، وفي الليل بالقرب من جبل الفتح كانت ملقة تسمر وتنام، وقد أغلقت أبوابها بأسوارها الحصينة على أصوات الموسيقى وأغاني الموشحات الأندلسية وحكايات الحروب بين العرب والفرنجة وقصص الفتن والثورات في عهود ملوك الطوائف وسلاطين المرابطين والموحدين. وكانت فصول العام تمر على ملقة بسماوات رائقة وسماوات ملبدة بالسحب غزيرة الأمطار، وسماوات تعكس بياض الثلوج على قمم جبال الفتح وسفوحه وفوق سقوف البيوت وهامات الأشجار. وعند الفجر في كل الفصول كانت تصدح في ميناء ملقة أصوات البواخر والسفن الصغيرة الداخلة إلى الميناء والخارجة منه، ترقبها عيون الحراس في قلعة ملقة المهيبة ومن وراء فتحات الأسوار الشامخة. وفي مدينة ملقة كان يعيش أحمد البيطار مع زوجته نعمة وابنه عبد الله. كانت حرفة أحمد هي البيطرة، أي علاج الحيوانات، وأحيانا كان يقوم بتركيب الحداوة لحوافر خيل الفرسان. وكان أحمد قد بلغ من العمر 35 سنة. وذات صباح كان أحمد يجلس عند سور بيته وقد أوقد نارا، وراح يصنع ثقوبا للمسامير في حدوة تتقد كالجمر، وبين حين وآخر يمسح عرق جبينه في كمه، وفجأة أقبل نحوه فارسان من الفرنجة خارجين عليه من غابة قريبة، وتوقف عنده بفرسيهما، وقال له أحدهما وهو ينزل عن فرسه: أنت يا نعال. فألقى أحمد بالحدوة وانتفض واقفا وقال في غضب: لست نعالا، أنا بيطار أعالج الحيوانات. فتضاحك الفارسان وقال له الآخر: صناعتك هي الحيوانات في الحالين. فقال لهما أحمد بسخرية: نعم، حرفتي هي الحيوانات، ماذا تريدان، نعالا أم علاجا؟ فقال أحد الفارسين: نريد حداوة لفرسينا. وعبر أحمد باب بيته إلى حوشه، وكانت نعمة واقفة بجانب سلة من خوص النخيل مليئة بالحداوة والمسامير، وانتقى أحمد 8 حداوة ومسامير كبيرة. وقالت نعمة لزوجها محذرة: احترس من هذين الفارسين، فهما فيما يبدو من أشرار الفرنجة الذين تسللوا إلى الغابة في غفلة من فرساننا العرب. فقال لها أحمد بدهاء: لا تخافي، سأدق لفرسيهما حداوة بمسامير كبيرة تحدث لهما آلاما في السير، فلا يقدر الفرسان على العدو والهرب في الغابة حين يلمحهما فرساننا العرب. وعاد أحمد بالحداوة والمسامير وأخذ ينزع الحداوة المتآكلة من حوافر الفرسين ويدق الحداوة الجديدة مكانها بمسامير كبيرة. وكان الفارسان قد جلس يستدفئان حول النار ويشربان خمرا من زجاجة، بينما كان عبد الله واقفا عند منعطف السور يرقب أباه والفارسين والفرسين. ورآه أحد الفارسين فصاح به: أنت يا غلام، تعال. فتراجع عبد الله واختفى وراء زاوية السور، فهم الفارس بالقيام إليه، فقال له الفارس الآخر: دعك منه، إنه ولا بد واحد من هؤلاء الأيتام الذين قتلنا آباءهم، وأغرق الاثنان في ضحك قبيح. عنوان: لا تشرب يا أبي. كان أحمد قد انتهى من عمله ووقف قلقا على ولده عبد الله، يخشى أن يناله أذى من أحد الفارسين. نهض الفارسان واقفين واتجه نحو أحمد، وقدم له أحدهما زجاجة الخمر قائلا: خذ واشرب، لم يبق في الزجاجة سوى قدح صغير. فقال أحمد بحزم: لا، إنها خمر، قليلها وكثيرها حرام، حرمها الله من فوق سبع سماوات. فقال له أحد الفارسين بغلظة: إذا لم تشرب حرمناك من أجرك. فقال أحمد ناهرا: لا أريد منكما أجرا، اركبا فرسيكما واذهبا. فصاح الفارس الآخر غاضبا: لن تقهرنا أنت وقومك، ستشربه وإلا قتلناك. وأمسك أحمد بالزجاجة وقد خاف على نفسه من القتل، وراحت يده ترتعد بتردد والفارسان ينظران إليه. وفجأة اندفع عبد الله نحو أبيه أحمد وهو يصيح: أبي أحمد، أبي أحمد، لا تشرب يا أبي. وضرب عبد الله الزجاجة بيده فوقعت من يد أبيه على الأرض وانسكب ما بها، وجرى عبد الله مبتعدا اختفى في قلب الغابة. وفي الحال وثب الفارسان على فرسيهما وعدا وبالفرسين وراءه واختفيا في قلب الغابة. ودب الخوف في قلب أحمد على مصير ولده عبد الله، وقبل أن يجري وراء الفرسين إذا به يحس بيد تجذب ثوبه وبصوت يقول له: أبي. والتفت أحمد فرأى ولده عبد الله فجثى بجانبه وهمس بفرح: الحمد لله، كيف خدعتهما وعدت إلي. فقال عبد الله وهو يضحك: دخلت الغابة ثم خرجت منها ودرت حول البيت وعدت إليك، وتركت هذين الفارسين يبحثان عني في الغابة. وسمع الاثنان أصوات عدو الخيل في الغابة وأصوات صليل السيوف، ثم سمع صوت الفارسين يصرخان فزعا واحدا بعد آخر، ثم ساد الصمت. فقال أحمد لعبد الله: لقد لحق فرساننا بالفارسين وقتلاهما، عاقت هربهما مساميري الكبيرة يا عبد الله. عنوان: طاب صباحك يا صاحبي. كان عبد الله قد بلغ من العمر 10 سنوات، وكان يعرف أسرار حرفة البيطرة، لكنه لم يكن يحب العمل. كان يؤثر في كل نهار التجول في الغابة حول ملقة والسير على شاطئ البحر والنهر، يحب الأشجار والزهور والطيور. وكان قد نام في الليل وأبواه ينظران إليه بحنان، وأخذ يتحدثان فيما آلت إليه حال الأندلس في عهد ملوك الطوائف أمراء الدويلات، ثم في عهد المرابطين الذين قضوا على دويلات الطوائف وهزموا الفرنجة في موقعة الزلاقة، ثم في عهد الموحدين الذين قضوا على دولة المرابطين وهزموا الفرنجة في موقعة الأرك. قال أحمد لنعمة بمرارة: هل استطاع الموحدون أن يمنحوا أهل الأندلس شعورا بالأمن؟ ها هم أعوان الفرنجة من الأسبان يجوسون في الأندلس إصابات إثر إصابات، يقطعون الطريق ويخيفون الناس وينهبون الأقوات. وتهنهدت نعمة وقالت: لو لم يكن صلاح الدين الأيوبي في مصر مشغولا بحروبه مع الصليبيين في الشام لمد إلينا يده لنجدة بلاد الأندلس. فقال لها أحمد بحزن: المأساة الكبرى مأساتنا يا نعمة، فمدينتنا ملقة على البحر في جنوب الأندلس، والفرنجة دائم الإغارة علينا بسفنهم، وقد صارت الأندلس وفي كل مدينة حاكم، وكل حاكم يدير ظهره للآخر، وتوشك الأندلس أن تضيع كلها من يد المسلمين. نظر أحمد إلى ولده عبد الله وقد رقد هانئا في نومه وهمس بقلق: راقبي عبد الله يا نعمة منذ اليوم، فإني خائف عليه من شرور الفرنجة. في الصباح سار عبد الله مع شروق الشمس يغادر بيت أهله في ملقة، وفي يده قصبة صيد، وجلس على شاطئ النهر يصيد سمكة. وعند الظهر حمل ما صاده من سمك وسار بين الأشجار ينصت إلى أصوات الطيور، وحين مر ببغاء صاح به: طاب صباحك يا صديقي. دخل عبد الله حديقة للزهور، سار في طرقاتها، وقعد على قدميه يتأمل شجيرة مزهرة بديعة الألوان. أخذ يتحسس برفق بالغ ساقها وغصونها، ويلمس أوراقها، ويتأمل تويجات زهورها، وراقه تكوين الزهرة، فأخذ يرسم أوراقها وكأسها وغصنها، عنوان: نبوءة عالم. وكان أحمد جالسا أمام سور بيته يعمل حين وفد عليه ابن الرومية عالم النبات العطار بإشبيلية، فترك أحمد عمله ورحب بضيفه، وحكى له قلقه على ولده عبد الله دائم التجول في الغابة وعلى شاطئ النهر وفي البساتين، وحدثه عن غرامه بالزهور والأشجار، وعن خوفه على عبد الله أن يصير يوما شقيا من الأشقياء، أو يذهب ضحية لهؤلاء الفرسان الأسبان الذين يجوبون الغابات، وحدثه عن عزوف ولده عن العمل معه في البيطرة. فضحك ابن الرومية وقال: لو صح حدسي يا أبا عبد الله فابنك لن يكون بيطارا مثلك، ما دام يحب البحر والنهر والغابات والأشجار والزهور. كنت مثله في صباي، وأظنه سيصير مثلي عالما من علماء النبات والصيدلة، ولسوف يأتي يوم ألتقي به وأغريه بصحبتي والتعلم على يدي. فقال أحمد بسعادة وتمن: يا ليت. نهض ابن الرومية واقفا وقال: سأعود إلى إشبيلية، فتعال يوما لزيارتي، وسوف تجد عندي وسائل جديدة لعلاج الحيوانات من النباتات والمعادن. ودع أحمد صاحبه، وانصرف ابن الرومية مبتعدا، وقد طرح وراءه كيسا عامرا بما جمع من نباتات طبية في غابات ملقة، طرحه وراء ظهره وتوجه إلى جبل الفتح. عنوان: رسوم بالألوان. عند سفح جبل الفتح أخذ ابن الرومية يجمع أحجارا بعينها من الجبل، ورأى غلاما في العاشرة جالسا يرسم في دفتر من الذاكرة، وقد أوقد نارا بجانبه تفوح منها مع الهواء رائحة سمك يشوى. اقترب ابن الرومية من الغلام وقال وهو يجلس: إن صدق حدسي يا بني فأنت هو عبد الله بن أحمد البيطار. فقال عبد الله بدهشة: نعم أنا هو، كيف عرفت؟ فقال ابن الرومية ضاحكا: ملامح وجهك يا بني وشت بشبهك بأبيك، وانشغالك بالرسم أكد لي أنك هو عبد الله، فقد حدثني أبوك عن غرامك برسم الزهور، أرني ما رسمته يا بني. رأى ابن الرومية دفتر عبد الله وقد امتلأ برسوم زهور متعددة الألوان، فقال بدهشة: عجبا، كيف عثرت على كل هذه الألوان؟ فقال عبد الله بزهو: من أصباغ اكتشفتها بنفسي، أخذتها من أوراق النباتات والزهور ومن لحاء بعض الأشجار، ووضعتها في بعض المحابر، وحين أعود إلى البيت سأثبت رسومي بصمغ مخفف. ثم قال عبد الله بفراسة: لقد عرفتك يا سيدي، فأنت عالم النبات الإشبيلي أبو العباس أحمد بن محمد ابن الرومية. فقال له ابن الرومية: صدقت يا عبد الله، ويقينا أن أباك حدثك عني مثلما حدثني عنك. قال عبد الله برجاء: ليتك تقبلني يا سيدي وتعلمني ما تعرفه من معارف عن عالم النبات. فقال له ابن الرومية: معملي مفتوح لك يا بني في إشبيلية، لكنني لا أنصحك بذلك الآن، ابق في ملقة بضع سنوات مع الغابات والأشجار والزهور والنهر والبحر وهذا الجبل العظيم الذي فتح منه الأندلس طارق بن زياد. فقال عبد الله بدهشة: ولما لا تصحبني معك الآن يا سيدي؟ فقال ابن الرومية: يا عبد الله، هذه الألوان في دفترك اكتشفتها أنت بنفسك، ولم يعرفها أحد ممن هم أكبر منك سنا وأكثر علما وخبرة، ولا أريد لك الآن أن تفقد دهشتك الأولى حيال الأشياء ومحاولتك لمعرفة أسرارها، حتى لا تتحجر معارفك عند حدود ما أعرفه أو يعرفه غيري عن عالم النبات. وكانت الأسماك قد نضجت على النار، فأخذ ابن الرومية يأكل مع عبد الله وهو يحدثه عن أحجار في جبل الفتح جاء ليجمعها كي يستفيد منها في تحضير عقاقير لعلاج الناس والحيوانات. عنوان: ليلة الرحيل إلى إشبيلية. ومرت السنوات وعزم عبد الله على الرحيل وحده إلى إشبيلية ليدرس علم النبات على يد ابن الرومية، وحذرته أمه نعمة قائلة: احترس في طريقك يا بني من قطاع الطريق. فقال لها عبد الله مطمئنة: لا تخافي علي، فأنا في الليل سأنام بين أغصان الأشجار، وفي النهار لن أسير في طريق يألفه الناس، ومعي خنجران ويدي لا تخطئ الرمي بالخنجر، وأنا أجيد العدو وفي خفة الفهد. كان الليل قمري الضوء، وكانت الأسرة الصغيرة جالسة للعشاء في ساحة البيت في ليلة صيف. ومع بزوغ الفجر ودع عبد الله أبويه وسار غربا في قلب الغابة صوب إشبيلية، ومشى أبوه معه بعض الطريق وهو يقول له: لا تنس يا بني أن ابن الرومية عالم أيضا بحديث رسول الله وبتفسير كتاب الله أئمه بالنبات، فلا تنس حظك منهما على يديه، واكتب إلينا دائما يا عبد الله مع بريد الخيل، وتعال لزيارتنا بين حين وحين. عنوان: معمل ومشتل. في العام السادس من القرن السابع الهجري، التاسع من القرن الثالث عشر الميلادي، دخل عبد الله مدينة إشبيلية، وكانت خاضعة مثل ملقة لحكم الموحدين المغاربة. وتوجه من فوره إلى دكان ابن الرومية العطار، فرحب هذا به وصحبه إلى معمله الصغير خلف الدكان. رأى عبد الله المعمل الصغير وقد ازدحم بالمناضد والدوارق والأنابيب والزجاجات المليئة بسوائل ملونة، وقد ألصقت بها أوراق صغيرة كتبت عليها أسماء مختلفة، ورأى جهاز تقطير وجهاز ترشيح وجهاز تكثيف. وصاحبه ابن الرومية إلى مشتل صغير وراء المعمل له سقيفة ظليلة وقد غرست نباتات في أرضه وأخرى بأوان من الخزف، وكان بالمشتل حجرة صغيرة ملحقة بها وسائد شرقية للجلوس بسطت فوق حصير ملون ومنضدة واطئة للكتابة، وهنا وهناك كانت كتب ودفاتر في علم النبات وعلم الحديث وعلم التفسير. وجلس عبد الله وابن الرومية يسأله عن أحوال أهله وأحوال أهل ملقا. عنوان: لماذا نكتب ونرسم. ودخل ابن الرومية يوما على عبد الله وهو جالس في المعمل، وفوجئ به جالسا يرسم ما في المعمل من الأدوات والأجهزة، فقال له بدهشة: ماذا تفعل يا عبد الله؟ فقال عبد الله: كما ترى يا سيدي، أرسم ما تراه عيناي في المعمل حتى لا أنسى شيئا، ففي يوم ما سيكون لي معملي الخاص وأحتاج إلى هذه الرسوم، وقد ينسى العقل، ولذلك أكتب ما أعلم وأرسم ما أرى. وجلس ابن الرومية وأطرق، ثم قال: إنك تتصرف يا بني وكأنك في عجلة من أمرك، وكأنك على وشك الهجرة عنا يوما ما. فقال عبد الله شاردا: لا أدري يا سيدي، لكنني إذا ارتحلت يوما فسوف تكون رحلتي في طلب المزيد من العلم. صاحب ابن الرومية تلميذه إلى غرفته بالمشتل وجلس معا كصديقين. قال ابن الرومية: تذكر يا عبد الله أن العلم مشتبك بعضه مع بعض ويؤدي بعضه إلى بعض. الطب مثلا تشخيص وعلاج، والعلاج أعشاب وكيمياء، وفي العلاج عناصر من النبات والحيوان والمعادن، ولذلك لا بد للطبيب من معرفة علوم النبات والحيوان والمعادن والكيمياء. عنوان: النبات يحس مثل الإنسان. وفوجئ ابن الرومية ذات يوم بتلميذه عبد الله واقفا في المشتل في ظلام الليل يقول له: إنني أفكر يا سيدي في أنك لو نثرت الأنوار في هذا المشتل في الليل بالقناديل والمشكوات فسوف تظل أكمام الزهور والأوراق المنطبقة مفتوحة للضوء، ويواصل النبات نموه وحياته وإزهاره وإثماره كما يفعل في النهار. فقال له ابن الرومية: إذن فأنت تحرم النبات من النوم والراحة يا عبد الله، وتحرمه من التخلص من سموم الغذاء في نومه، ماذا لو فعلت ذلك بإنسان يا عبد الله؟ فقال عبد الله كمن يكتشف أمرا غاب عنه: أعتقد أنه سيصبح عصبيا ويصاب بالجنون. عندئذ قال ابن الرومية بعتاب: لما تريد إذن للنبات أن يجن يا بني؟ إنه يتألم مثلما يتألم الحيوان والإنسان. ألا ترى نبات الست المستحية ماذا يحدث له عندما تقترب منه؟ فقال عبد الله بصوت هامس: تنطوي زهوره وتنطبق أوراقه. أجل، النبات يحس مثل ما يحس الإنسان والحيوان. قال ابن الرومية: لولا الضرورة يا بني وأن الأحياء يستمدون حياتهم من حياة الكائنات الأخرى لما كان لنا أن نقطع ورقة أو نقطف زهرة أو نجني ثمرة. صمت الاثنان وجلسا وحيدين في قلب الظلام تفوح حولهما روائح الزهور، وكان ينصتان إلى أصوات خفية لسريان الغذاء في عروق النبات. عنوان: العودة إلى ملقة. صاحب ابن الرومية معه عبد الله في زيارة إلى غرناطة ليزور معا حديقة للنباتات النادرة في الدنيا يملكها أمير غرناطة محمد ابن علي، ولم يكن يسمح بدخولها لأحد غير العلماء من الأطباء والصيادلة ودارس النباتات. وأمضى عبد الله أيامه في حديقة الأمير يرسم كل النباتات التي تراها عيناه ويدون أوصافها ويسجل ما يحدثه به ابن الرومية وبستاني الحديقة عن خصائص هذه النباتات في العلاج. وكان عبد الله قد بلغ من العمر 25 سنة حين أخذ يزرع بيده نباتات نادرة في حديقة الأمير. وذات يوم في ركن بالحديقة جاء إلى الأمير محمد من يخبره بغزو الفرنجة لمدينة ملقة، تدفقوا عليها من سفنهم بالبحر واقتحموا أسوارها وقلعتها، وهب أهل ملقة يحملون السيوف والخناجر يقاومون الغزاة. وكان عبد الله قد توقف عن الكتابة والرسم وجلس شاردا، وتقدم منه الأمير محمد وقال له: فيما شرودك يا عبد الله؟ عندئذ وجف قلب عبد الله ونظر بقلق بالغ إلى الأمير وأستاذه وقال: ثمة أمر حدث لملقة وأنتما تخفيانه عني وتمهدان له بالحديث عن ملقة. فقال له الأمير: صدقت يا بني، فقد أغار الفرنجة من البحر على ملقة بقيادة ألفونسو، وقاومهم أهل ملقة فانسحب الغزاة بسرعة قبل أن يصطدموا بجيوش الموحدين. حدث ذلك قبل يومين ولم أعرف الخبر إلا اليوم مع بريد الخيل. أطرق عبد الله في حزن، كان يعرف شجاعة أهل ملقة في مواجهة الغزو، ودب في قلبه شعور بالخوف على أهله، فقال للأمير: إن أعارني الأمير جوادا سارعت به إلى ملقة لأرى أهلي، وعسى ألا يكون أحدهم قد أصيب بسوء. ومنح الأمير جوادا لعبد الله فطار به صوب ملقة يسابق ساعات النهار. عنوان: لم تعد الأندلس وطنا. وجد عبد الله أباه وأمه وأخته بخير حال، وعلم منهم استشهاد بعض أقاربه الأقربين، ومن بينهم زوج خالته وابنه، وهم مقاومون الغزاة. وحزن عبد الله لنصر الرجال. قال أبوه أحمد مواسية: ماذا تنتظر يا بني من الحرب سوى القتل لمن قتل في القتال واليتم لمن تيتم من الأطفال؟ وتنهد أحمد وقال: لكن أهل ملقى سرعان ما عادوا إلى نسج الحرير وصنع منتجات الزعفران والتين والعنب والرمان واللوز والنارنج وعمل الصابون والفخار المذهب، وعاد الأولاد إلى المدارس والصوفية إلى التكايا والوعاظ إلى المساجد. ذهب عبد الله مع أمه في الليل مواسيا ابنة خالته خضراء التي فقدت أباها وأخاها في القتال وصارت يتيمة من بعده. وفكر عبد الله أن الأرض بالأندلس تهتز تحت أقدام دولة الموحدين، فقد تزايدت ضدهم ضربات الفرنجة التي تكر وتفر، وتفجرت في وجوههم خلافات القبائل والعصبيات الجاهلية القديمة. وفتح عبد الله قلبه لأبيه وأمه وراح يحاول إقناعهما بالهجرة والرحيل معه إلى المغرب. فقال له أبوه أحمد غاضبا: قل إنك تهوى الرحيل والأسفار، لماذا لم يفكر أستاذك ابن الرومية في الهجرة من الأندلس مثل ما تفكر؟ ماذا يحدث للأندلس لو فكر كل أهلها بيتا بعد بيت في الهجرة والرحيل؟ فقال عبد الله لأبيه وأمه تنظر وتسمع: أبي، في يدك حرفة، فأنت بيطار بارع ونعال قدير، وستجد بحرفتك رزقك أينما حللت في دار من ديار الإسلام، وأنا بحاجة إلى أن أعرف معارف لا يعرفها ابن الرومية في علم النبات، وهي عند عالم النبات المغربي ابن الحجاج، فكثيرا ما حدثني عنه شيخي ابن الرومية. فتنهد أحمد وقال لعبد الله: أدركت أنك لأجل هذه الغاية تحملنا على الرحيل يا عبد الله، الأمر لله، فلا أطيق بقاء وأنت في ديار بعيدة عنا وتعيش وبعدك قلق علينا، ولا أريد أن أحملك على البقاء وأحرمك من طلب العلم. انتهى الشريط الرابع من سلسلة علماء العرب، وله بقية على الشريط الخامس.